السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله تبارك وتعالى حكيم عليم رحيم سبحانه وتعالى، ومن حكمته ورحمته جل وعلا أنه شرع لنا الزواج، فقال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج رحمة ونعمة من الله تبارك وتعالى، يطمئن فيها المرء ويرتاح سواء كان رجلا أو امرأة، وكذلك يرزق الله تبارك وتعالى من هذا الزواج الأولاد الذين هم زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كلنا يتمنى الولد الصالح ذكرا كان أو أنثى. فالزواج في حد ذاته رحمة ونعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. ولكن لما كانت الأرواح جنود مجندة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فهذا أمر طبيعي أن الأرواح قد تجتمع وقد تفترق. والزوجان بشكل عام يكونان غريبين عن بعضهما، وهذا له فكره، وهذه لها فكرها، وله يعني تصوراته، ولها تصوراتها، ولها اهتمامه، له اهتمامه، ولها اهتماماته، وهكذا. فطبيعي جدا أن يقع الاختلاف بين الزوجين، وطبيعي جدا أن يحل هذه الاختلافات وهذه المشاكل ويتجاوزاها، وأحيانا قد لا يمكن تجاوز هذه الاختلافات. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه قد يقع اختلاف بين الرجل وزوجه، وهذا الاختلاف جعل الله له علاجاً، وهو أن يعظها، أن يهجرها، أن يضربها ضرباً غير مبرح. ثم بعد ذلك إذا لم يمكن دعوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها، فإذا لم يمكن بعد هذا كله أن يجمع بين هذين الشخصين، فالله تبارك وتعالى قال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فالله سبحانه وتعالى جعل الطلاق حلا لمشكلة، وهي أن هذين الشخصين لا يمكن أن يتلائما. طيب يتفرقان بهدوء وانتهى الأمر. فالطلاق علاج ورحمة من الله سبحانه وتعالى، جعله الناس عذابا اليوم. فالطلاق لمن لم يستقر مع زوجته، لا يستطيع أن يعيش معا، اهتماماته غير اهتماماتها، أفكاره غير أفكارها، أخلاقه غير أخلاقها، يتفرقان وانتهى الأمر. فهو في الأصل علاج، علاج لمشكلة وهي عدم التئام القلبين، عدم وجود المودة والرحمة التي من أجلها شرع هذا الزواج، فجعله الناس اليوم عذاباً، وهو ليس كذلك. الطلاق رحمة من الله تبارك وتعالى يعالج مشكلات الأسرة، ولكن الله تبارك وتعالى كذلك جعل الطلاق على مراحل، وهي العلاجات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا جعل الطلاق ثلاثا، قال الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، أعطاه مهلة بعد أن يطلق ليفكر هل الطلاق حل ناجع أم أنه حل غير ناجع، وكذلك أعطاه مرة ثانية طلقة ثانية، فإذا طلقها الثالثة دل هذا على أنهما لا ينسجمان مع بعض ولا يتلائمان مع بعض، فيكون الطلاق حلا نهائيا. وكما ذكر الشيخ إبراهيم حفظه الله تبارك وتعالى، آخر الدواء الكي، فيكون الطلاق آخر الدواء، فهو دواء. الأصل في الطلاق أنه دواء، وأنه رحمة من عند الله تبارك وتعالى. هذه المحاضرة أو هذه الكلمة ستكون خلطا بين الوعظ وبين الفقه، يعني متداخل الوعظ مع الفقه، لأنه يجب علينا أن نعلم كذلك، حتى إذا أردنا أن نطلق يجب علينا أن نتعرف على كيفية الطلاق. يعني أريد أن أرسل رسالة، أريد أن أوصل كلمة، وهي أن الطلاق ليس فوضى، كما أن الصلاة يعني لها أوقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز لأحد مثلا الآن يصلي الفجر، ولا يجوز أن يصلي العشاء قبل دخول وقتها، ولا الظهر قبل دخول وقتها، ولا أن يحج قبل دخول وقت الحج، ولا أن يصوم قبل أن يدخل وقت رمضان، يعني صوم رمضان. وكذلك الزكاة على خلاف بين أهل العلم، لا يزكي حتى يحول الحول. فهذا الدين دين منظم، كل شيء له نظام، حتى الطلاق لا يجوز الإنسان يطلق حتى يدخل وقت الطلاق، وهذه مسألة تغيب عن كثير من الناس. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طلقوهن في استقبال عدتهن، كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه. فلا يجوز الإنسان يطلق لأنه غاضب، ولا يجوز الإنسان يطلق لأنه غير مرتاح، ولا يجوز الإنسان يطلق لأنه يعني أخطأت عليه زوجته، لا، وإنما يجب عليه أن ينتظر حتى يدخل وقت الطلاق. الطلاق له وقت، فإذا غضبت من زوجتي فليس لي الحق أن أقول لها اذهبي وأنت طالق، لا، لابد أن أنظر أولا هل هذا الوقت وقت طلاق أو ليس وقت طلاق، لأن الطلاق له وقت محدد ليس فوضى. فطلقوهن لعدتهن، أي في استقبال عدتهن. ولذا ذكر أهل العلم أن الطلاق على ثلاثة أنحاء: طلاق سني، وطلاق بدعي، وطلاق مباح، يعني لا سني ولا بدعي. في طلاق على السنة، وهو الذي قال عنه النبي أو قال عنه ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي الطلاق السني الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في طهر لم يجامعها فيه، وتكون طلقة واحدة. هذا الطلاق السني، هذا طلاق السنة، أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. النوع الثاني الطلاق البدعي المحرم، يعني يطلق ويأثم لأنه وقع في شيء حرام، وهو أن يطلقها في حيض وهي حائض، أو يطلقها وهي نفساء، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يطلقها أكثر من واحدة في مجلس واحد، يقول لها أنت طالق 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 إلى أن يتعب، أو يقول أنت طالق بعدد نجوم السماء أو بعدد شعر رأسي، أو أنت طالق بالألف، أو أنت طالق بالعشرين، أو أنت طالق بالثلاث، هذا كله طلاق بدعي، أو يقول لها طالق طالق مرتين، هذا كله طلاق بدعي محرم، يأثم الذي يطلق. ونحن الأصل فينا أننا نتبع ما نفعل المعصية، والطلاق علاج، فكيف نعالج الأمر بمعصية الله تبارك وتعالى ثم نقول إن الله لم يوفقنا؟ طيب نحن نعصي الله جل وعلا، الطلاق جائز مباح، ليس محرما أن يطلق الإنسان، بل الطلاق كما قال أهل العلم تنتظم فيه الأحكام الخمسة، يكون واجبا ومستحبا ومباحا ومكروها ومحرما بحسب الحال. يكون الطلاق محرما إذا قصد الإضرار بها، يبي يضرها، تزوج اليوم غدا يطلق، ليش يطلق؟ عشان يقولون فيها شيء، فهذا طلاق محرم لأنه أراد الإضرار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. الطلاق المكروه الذي يكون بدون سبب، الأصل الزواج وليس الطلاق، وكما ذكر الشيخ إبراهيم حفظه الله تعالى الحديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، وهذا الحديث فيه ضعف حسنه بعض أهل العلم، ولكن صحيح أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه معناه صحيح. يكفيك أن تعلم أن الشيطان يرسل رسله من الشياطين ثم يجتمعون عنده فيقول ماذا صنعت ماذا صنعت، يقول لأوليائه الشياطين، فهذا يقول ما تركت حتى زنى، هذا ما تركت حتى شرب الخمر، ما تركت حتى سرق، ويقول لم تصنع شيء لم تصنع شيء، ثم يأتيه أحدهم فيقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأته، يقول أنت. فالطلاق الأصل فيه الكراهة، الإنسان لا يطلق إذا كان لغير سبب، لأنه مهما صار هو فيه يعني نوع من الإيذاء، هو ما قصد الإيذاء لكن هو فيه إيذاء، وذاك الأصل فيه الكراهة. النوع الثالث وهو أن يكون مباحا، وهو إذا شعر أنه لا يحبها ولا تحب، لا انسجام بينهما، فلا مانع أن يتطلق كما قال الله تبارك وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فهو مباح في الأصل، خاصة إذا شعر أنه قد لا يعطيها حقها، مقصر معها، لا يحبها، أو غير ذلك في سبب يعني، فهذا هنا يكون مباحا. ويكون الطلاق مستحبا إذا كانت تؤذي والديه أو كانت عاصية الله تبارك وتعالى أو غير ذلك من الأمور، فيستحب له أن يفارقها، لا تعينه على دينه بل تضره في دينه، فهنا قد يكون الطلاق مستحبا أن يفارقها، وقد يكون الطلاق واجبا، وهذا للمؤلي. يقول الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا المؤلي وهو الذي يحلف لا يأتي زوجته، زعلان عليها، والنبي آل من نسائه شهرا صلى الله عليه وآله وسلم، فالمؤلي هو الذي يقول لزوجته والله لن آتيك، يحلف لن آتيك، يعني لا يجامعها فيحلف على هذا. الله تبارك وتعالى أعطى الرجل حقا أن يؤلي من امرأته أربعة أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، هذا حد أقصى، أقصى حد له. إذا تجاوز أربعة أشهر واشتكت المرأة، يعني إذا كانت راضية، بعض الناس الآن يعيش مع زوجته لا مطلق ولا متزوج كالأخوين في البيت خاصة الكبار، طيب لا يأتيها ولا تأتيه وعايشين، راضية هي وهو راضي، هذا ما في مشكلة، نحن نتكلم إذا هي غير راضية وهو فقط اللي معند، سواء كانت عنده زوجة ثانية أو ما عنده زوجة ثانية، حلف أنه لا يأتيها. إذا تجاوز أربعة أشهر تشتكي عليه عند القاضي، فيناديه القاضي فيقول له أنت الآن لماذا لا تأتي زوجتك؟ قال أنا حلفت أني ما آتيها. قال لك أربعة أشهر، الآن مضت أربعة أشهر، إما أن تأتيها وإما أن تطلق، يجبره القاضي، لأن هذا فيه ظلم أيضا لهذه المرأة، فيجبر على الطلاق، فيكون الطلاق واجبا، إما أن يرجع إلى زوجته ويعاملها معاملة الأزواج وإما أن يطلق. نرجع الآن إلى الطلاق البدعي. إذن الطلاق البدعي المحرم أن يطلقها في حيض، هذا حرام، يأثم الإنسان إذا طلق زوجته وهي حائض. لماذا؟ لأنه يطيل عليها مدة العدة، لأن الأصل في الطلاق والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض، أما إذا طلقها في حيضها فيطيل عليها المدة تصير أربع حيض، فحرم الله ذلك، فيأثم الإنسان إذا طلق زوجته وهي حائض، وكذلك إذا طلقها وهي نفساء، والحيض والنفاس حكمهما واحد في الجملة غالبا، وكذلك في طهر جامعها فيه. إذا طلقها في طهر جامعها فيه، يعني طهرت أمس من حيضها ثم اغتسلت ثم جامعها ثم غدا طلقها، ما يجوز أن يطلقها، لأن طلقها في طهر جامعها، أيضا سيطيل عليها أمد العدة، عدة الطلاق، فهذا طلاق محرم. وكذا إن طلق مرتين أو ثلاث. إذا نظرنا إلى هذه القضية من هذا الجانب وجدنا أن الإنسان ليس في حل أن يطلق متى شاء، غضبت أريد أن أطلق، لا، الأمر ليس في يدك، الأمر ليس فوضى. فإذا كان الرجل قد جامع زوجته قبل أسبوع ثم أغضبته، فليس له أن يطلق، ولكن له أن يهدد، يقول لها أنا جامعتك قبل أسبوع والآن أنا أريد أن أطلق، لكن لا يجوز لي أن أطلق الآن، الآن يحرم علي، انتظري حتى تحيضي ثم تطهري من حيضك وسأطلق. يعني كم يحتاج؟ يحتاج شهرا تقريبا. تصور أنت خلال هذا الشهر قد تنتهي المشكلة وقد تعود المياه إلى مجاريها، وأكثر المطلقين اليوم يندم بعد ساعة، يقول والله استعجلت، هي الله يهديها اضطرتني إلى هذا الأمر، ما تحملت. لكن إذا كان يعلم أنه لا يجوز، حرام، يأثم، فالقضية ليست فوضى أن يقول غضبت فطلقت، لا، ما ليس بيدك ولا يجوز لك ذلك، غضبت فطلقت. وإذا كانت حائضا كذلك لا يجوز لك أن تطلق، يحرم. فإذا طلقها وهي حائض فهو آثم، فإذا أغضبتك زوجتك وهي حائض لا يجوز لك أن تطلق، ولكن لك أن تهدد، قل لها اطهري ويصير خير. وإذا كانت نفساء كذلك اطهري ويصير خير، لكن الآن لا يجوز لي أن أطلق، يحرم علي أن أطلق، فهذا كله طلاق بدعي محرم. طيب، لو نظرنا في أحوال الناس اليوم، هل طلاقهم سني ولا بدعي؟ بدعي. جل الذين يطلقون، إن لم أقل 90% من الذين يطلقون وقت الغضب يطلق، وأحيانا لا يلتفت إلى أنها حائض، نفساء، في طهر جامعها فيه، لا يفرق ولا يفكر في هذا أصلا، وإنما غضبت فطلقت. ما في شيء اسمه في الشريعة غضبت فطلقت، لا يوجد شيء في الشريعة، نحن مسلمون، نحن متبعون، عندنا دين منظم، لا يجوز لنا أن نتجاوز. غضبت أخرج من البيت وقل لها انتظري حتى يحين وقت الطلاق، أما الآن فلا يجوز لي أن أطلق، هذا كله طلاق بدعي محرم، يأثم فاعله. كذلك إذا غضب كما يقول البعض وقال طالق 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 طالق، أو طالق بالثلاث، أو طالق بالألف، أو طالق عدد نجوم السماء، لما قال رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طلقت امرأتي بعدد نجوم السماء، قال أيستهزأ بكتاب الله وأنا بين أظهركم، سماه استهزاء، مات بها طالق وبس، كلمة واحدة في طهر لم تجامعها فيه انتهى الأمر. مثل ما الآن عند عقد النكاح ماذا يقول الرجل لزوجته؟ يقول إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لماذا ننسى هذه الجملة التي تعاهدنا عليها وأخذنا منكم ميثاقا غليظا أثناء عقد الزواج؟ قلت أنت بلسانك فإمساك بمعروف أو تسريح. أين الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان؟ التسريح بإحسان أن تطلقها في طهر لم تجامعها فيه، هذا هو التسريح بإحسان، ودون ظلم، دون إيذاء، دون إضرار لهذه المرأة. فإذا لاحظنا أحوال الناس اليوم وجدنا أن جل الطلاق طلاق بدعي بامتياز، ولو التزم الناس بكتاب الله وسنة رسوله فإنهم سيخف عدد المطلقين جدا جدا. أنا أتصور أن إذا كان 1000 رجل يطلق في الشهر مثلا، وعرف أن الطلاق البدعي محرم والتزم، فلم يطلق طلاقا بدعي، الألف سيقلون إلى 100، لأن هؤلاء الألف جلهم يندمون بعد الطلاق، بعد يوم أو يومين، وأحيانا بعد ساعة، وأحيانا في لحظتها يقول ماذا قلت أنا، يتصل مباشرة أنقذوني طلقت، إما أن يقول طلقت بالثلاث أو في طهر أو كذا جامعها فيه أو غير ذلك. فننتبه لهذه القضية. واختلف أهل العلم هل يقع هذا الطلاق البدعي أو لا يقع، والجمهور على أنه يقع، وأهل البلاد ملزمون بالفتوى التي يتبناها حاكم البلاد. إذا كان يتبنى أن هذا يقع يقع، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر، فهذا كله طلاق. إذا عندنا طلاق سني وهو يوم بالشهر لك تطلق فقط في طهر لم تجامعها فيه، وعادة الرجال في الليلة اللي تطهر فيها يجامعها أو من غد، إذن ضيق عليك الشرع فترة الطلاق، قال لك يوم واحد بالشهر أو يومين في الشهر بس، غيرها ما تطلق. هذا الطلاق البدعي. هناك طلاق لا سني ولا بدعي، يقال له طلاق مباح لا سني ولا بدعي. مثل ماذا؟ مثل طلاق الحامل. الحامل لا تحيض، فإذا طلق الحامل لن يطيل عليها عدتها، عدتها بوضع ما في بطنها، فالحامل طلقها بتشت أبد، الحامل مفتوح، ما يقال انتظري حتى تلدي، ولا يقال انتظري حتى يسقط الذي في بطنك أبدا، الحامل طلاقها مفتوح يطلقها متى شاء. وكذلك غير المدخول بها، عقد عليها ثم اختلف قال أنت طالق، ما يهم حائض، طبعا ما في نفساء، ما يصير يعقد على نفساء صحيح ولا لا هنا، طيب حائض لا يصير يعقد على نفساء، المهم حائض نفساء طبعا ما دخل عليه، ما يقال في طهر الجامعة فيه، المهم ما لها طلاق بدعي، مباح طلاق غير المدخول بها. كذلك الآيسة التي انقطع حيضها، كبيرة في السن عمرها 50 مثلا، هذه كذلك يطلقها متى شاء. وكذلك الصغيرة التي لم تحض، واحد زوج واحدة عمرها 9 سنين بعده ما جاه الحيض، هذه كذلك يطلقها متى شاء. لكن جل المطلقين الآن ليسوا هؤلاء، قليل جدا من يطلق زوجته وهي حامل، قليل جدا يقع الطلاق بين الكبار عمرها فوق 50 فوق 60، قليل جدا يقع الطلاق بينهم كما ذكر الشيخ قريبا، دائما الشباب هم الذين يقع منهم، والآن ما في زواج أم 9 سنين أم 10 سنين كذا. طيب والطلاق أيضا قبل الدخول أيضا قليل جدا، فيبقى جل الطلاق اليوم الذي يقع من الناس طلاق البدعي، طلاق الشباب البدعي للأسف. هذا الطلاق إذا طلق الإنسان زوجته إما أن يقع بينونة صغرى وإما أن يقع بينونة كبرى، وهناك الخلع وهناك الفسخ. عندنا طلاق بينونة صغرى وطلاق بينونة كبرى وخلع وفسخ. الطلاق البينونة الصغرى له 4 صور، يقال له بينونة صغرى، أي تبين أي تنقطع منه، بان انقطع، تنقطع منه انقطاعا صغيرا، ويسمى البينونة الصغرى، لأن الطلاق إما رجعي وإما غير رجعي. طلاق الرجعي أنا متزوج زوجتي الآن، قلت لها في طهر لم أجامعها فيه وهي طاهر، ليس في طهر خلاص ليست حائض، طيب قلت لها أنت طالق كلمة واحدة، هذا يسمى الطلقة الأولى، يسمى طلاقا رجعيا. ومعنى طلاق رجعي أنه لي أن أراجعها قبل أن تنقضي عدتها، كما قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي 3 حيض أو 3 أطهار على خلاف حيض، طيب 3 قروء، فخلال هذه الفترة قبل أن تحيض الحيضة 3 لي أن أراجعها بدون إذنها، بدون إذن وليها، لأن ما زالت زوجتي، هي تسمى زوجة معلقة، تسمى زوجة معلقة. لذلك لو مت أنا خلال هذه العدة ترثني وتعتد عدة وفاة، إذن هي زوجة، ولو ماتت هي أرثها، لماذا؟ لأنها ما زالت زوجتي، لكن احتمال تنقطع عني بعد ما انقطعت، وذاك تسمى زوجة أو مطلقة رجعية. فالمطلقة الرجعية هي زوجة معلقة، زوجة معلقة، احتمال أراجعها واحتمال لا أراجعها حتى تنتهي المدة. فإذا انتهت المدة بانت بينونة صغرى، وهي انقضاء عدة المطلقة الرجعية. إذا انقضت عدتها قبل أن أراجعها، يعني حاضت الحيضة الثالثة وأنا لم أراجعها، بانت مني بينونة صغرى. ما معنى بينونة صغرى؟ يعني لا يجوز لي أن أراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد وإذن ولي. نفس الصورة التي كانت في الزواج الأول تماما، تبين مني بينونة صغرى إذا انقضت عدتها قبل أن أراجعها. وكذلك تبين بينونة صغرى إذا طلقتها قبل الدخول. واحد عقد اليوم، قبل أن يدخل اختلف مع أبيها، اختلف معها اللي يكون، قال أنت طالق، طلقها. هذه أيضا ليس له أن يراجعها. ما يصير بعد يومين يقول ها يلا رجعتش، لا ما ترجع، خلاص بانت منه، لا بد عقد جديد ومهر جديد وإذن أبوها. نفس الحالة بالنسبة للزواج الأول. وبعض الناس يخطئ في هذا، يطلقها قبل الدخول ثم يراجعها بينه وبينها، ما حد يدري، يقول خلاص رجعتش، ما يجوز، ليست زوجة له، هذا يعاشرها بالحرام، لأنها بانت منه بمجرد أن تلفظ بلفظ الطلاق، بانت منه زوجته، ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد وزواج جديد كما كانت زواجه الأول. فتبين منه بينونة صغرى، لابد أن يعقد عليها من جديد. النوع الثالث وهو طلاق القاضي، وما يسمى عند أهل العلم بطلاق الضرر. إذا المرأة اشتكت على زوجها، قالت يؤذيني، يضربني، لا يصلي، المهم لا ينفق، المهم ذكرت أسبابا مقنعة للقاضي أنه يفسخ هذا العقد أو يفصل بينهما، فالقاضي يأمره هنا، يقول له طلق زوجتك، أنا آمرك أن تطلق، أنت غير كف، أنت مؤذي، أنت لا تستحق أن تكون هذه زوجتك. المهم القاضي يتدخل هنا، فإذا تدخل القاضي وأمره بالطلاق فهذا يسمى طلاق غير رجعي، بينونة، تبين منه بينونة صغرى. ما يستطيع أن ما يصير يقول خير طلقها يا القاضي، طلقها، رجعتك ما ترجع، طلاق القاضي لا ترجع، حتى لو كانت في العدة، حتى لو كانت الطلقة الأولى لا ترجع، لأن طلاق للضرر بطلاق القاضي، لا ترجع إلا بعقد جديد، لأنها تبين منه بينونة صغرى. النوع الرابع الذي تبين به المرأة بينونة صغرى هو طلاق الخلع، وهو الطلاق بمقابل. المرأة تأتي لزوجها فتقول له فارقني، ما بيك، فيقول أعطني 1000 دينار حتى أطلق، فقالت هاك هذا 1000 دينار بس طلقني، طلقها بني قال رجعتك، لا ما ترجع، لأنه طلق بمقابل، طلق بمقابل فلا ترجع إلا بعقد جديد. هذه تسمى كلها بينونة صغرى. هناك بينونة كبرى، طبعا بينونة صغرى في الطلقة الأولى والطلقة الثانية، كلها تسمى رجعية. البينونة الكبرى إذا طلقها ثلاثا، يعني طلقها قبل سنة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها، ثم بعد ذلك بعد 6 أشهر طلقها مرة ثانية ثم رجعها قبل أن تنقضي عدتها، ثم بعد شهر طلقها الثالثة، هذا يسمى الطلقة الثالثة. هنا بانت منه بينونة كبرى، لا ترجع له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فهنا هذه بينونة كبرى، بينونة كبرى لا ترجع له حتى تنكح زوجا آخر. وهناك الخلع، الخلع وهو أن المرأة تشتري نفسها كما فعلت حبيبة بنت سلول، بنت عبد الله بن أبي بن سلول، حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول كانت زوجة ثابت بن قيس، فأتت النبي يوما صلى الله عليه وسلم قالت والله يا رسول الله إن ثابت بن قيس لا أعيب عليه دينا ولا خلقا، ولكني أكره الكفر في الإسلام، ما أحبه، ما أستطيع إيش معه، رجل دين خير طيب بس كارهته، تقول أكره الكفر في الإسلام، أكره أني ما أعطي حقه، ما أستطيع إيش معه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أمهرك؟ قالت: حديقة. قال: تردين علي حديقته؟ قالت: أرد علي حديقته. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ حديقتك وفارقها. هذا يسمى الخلع، حتى لا يظلم الرجل، دفع مهرا وبذل مالا، طيب ثم بعد أسبوعين تقول: ما بيك، طيب والمهر اللي دفعته وكذا، رجعي لي مهري. هذا من حقه، هذا من حق الزوج أن تعيد، أن ترد له مهره الذي دفعه، لأنه هي التي طلبت الفراق وليس هو. فالمرأة أيضا لا تظلم إذا كانت المرأة لا تريد الرجل، أيضا لها درب. وبعض الناس يقول: طيب الطلاق ليش بيد الرجل، ليش مو بيد المرأة؟ نقول: المرأة أيضا تستطيع أن تفارق، لكن تقنع القاضي بالأسباب التي تريد أن تفارق، لأنها الرجل هو الذي يدفع المهر، هو الذي يصرف، هو الذي بذل السكن، هو الذي ينفق. فإذا كانت المرأة هي التي تريد أن تفارق، لابد أن تبذل أو تذكر سببا مقنعا. ولذا جعل الله الطلاق بيد الرجل. يقول أهل العلم: الطلاق لا يخلو من 5 أمور: إما أن يكون بيد الرجل الزوج، أو يكون بيد الزوجة، أو يكون بيدهما معا، يعني لابد يكون اتفاق منهما، اثنينهم راضين، أو يكون بيد طرف ثالث، أبوها، أبوه، قاضي، أي حد، طرف ثالث. وإما أن يكون لا طلاق. عندكم قسم سادس؟ أسألكم، فكروا إذا في شيء سادس قولوا لنا. لكن ذكر أهل العلم هذه أقسام 5: إما بيد الزوج، وإما بيد الزوجة، وإما باتفاقهما، وإما بيد طرف ثالث، وإما لا طلاق. لما نظر الشارع في هذه الأمور الخمسة، لو كان الطلاق بيد الزوجة مثلا، الآن الطلاق بيد الزوج مو سالم، أقل مشكلة الزوجة ماذا تقول؟ طلقني. لأن المرأة عاطفية وعاطفتها تغلبها، فلو كان الطلاق بيد المرأة لكان الطلاق أكثر من هذا العدد بكثير اليوم، ولكن جعله الله بيد الرجل، الرجل يحكم عقله أكثر، أما المرأة فتحكم عاطفتها أكثر، فجعل الطلاق بيد الرجل، لأن المرأة لا يصلح أن يكون بيدها الطلاق، لأنها عاطفية وقد تطلق الكلمة ولا تلقي لها بالا. صحيح بعض النساء عقلها أكبر من عاطفتها، لكن هذا ليس في الغالب، الغالب أن عاطفة المرأة أكبر من عاطفة الرجل، وعقل الرجل أكبر من عقل المرأة. ولذا قال الله تبارك وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لأن المرأة عاطفية ممكن تمتنع من الشهادة، فمنع من الشهادة، ولا تقبل شهادة المرأة في الحدود لهذا الأمر، ولا تكون قاضيا لهذا الأمر، لأن عاطفتها قوية. كذلك في الطلاق لم يجعله بيدها لأنها عاطفية. إذن لا يصلح أن يكون الطلاق بيد المرأة، ولكن لها مخرج، إذا هي ما تريد أن تستمر من العشق ردي لها مهره فارقيه، ما في مشكلة، لكن ليس أنت التي تطلقين. كذلك إن قلنا الطلاق بيدهما معا، يعني لابد أن يتفقا، كلاهما يوقع على الطلاق ولا ما يقع الطلاق، هذه مشكلة. هذه إذا أحدهما عاند، إما هي أو هو، مشكلة هذه. إذا لا يصلح أن يكون بيدهما معا، إذن يكون بيد طرف ثالث، قاضي، أبوه، أبوها، أخوه، أخوها، شخص يرتضيانه، الله جعل هذا أو قريبا من هذا. قال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. لكن هذا في حال الشقاق بين الزوجين ولا يمكن الحل، فهذان الحكمان يجتمعان ثم ينظران في الأمر هل يستقيم هذا الزواج أن يستمر أو لا يستقيم أن يستمر، بل الفراق أفضل، فيخبران القاضي هذا، فيختار القاضي قولهما يفرق بين الزوجين، وهذا عند عدم الاتفاق. فإن ذن يكون الطلاق مثلا بيد طرف ثالث، لكن هذا الطرف الثالث مشكلته ماذا؟ مشكلة الطرف الثالث ما يعرف إلا هذه المشكلة. قد يكون بين الزوجين محاسن كثيرة، أنت تعيش مع هذه المرأة 20 سنة، رأيت منها خيرا كثيرا، الآن عندك مشكلة، هذا الطرف الثالث ما يعرف المحاسن الكثيرة ولا يذكرها أصلا ولا تؤثر فيه، وليس له أي عاطفة تجاه هذه المرأة ولا أي عاطفة تجاه هذا الرجل، بينما الرجل له عاطفة تجاه امرأته، والمرأة لها عاطفة تجاه الرجل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها آخر، لأنه يتذكر حسناتها، يتذكر أيام السعادة التي كان يعيشها معها، بينما الطرف الثالث لا يذكر شيئا من ذلك، فلذلك يكون جامدا، ما في عاطفة لا تجاه الزوج ولا تجاه الزوجة. إذن لا يصح أن يكون طرف ثالث هو الذي يقضي بالطلاق. إذن لا طلاق. كاثوليك، الكاثوليك ما عندهم طلاق، خلاص تزوجها ضربة لازم خلاص. طيب أكرهها، لا أحبها، تخونني، يخونني، ما فيه، خلاص زوجتك. طيب والحل؟ عيش لحالك وتعيش آه، بس هي زوجتك في النهاية، لا انفصال بينكما، وهذا حرام، ظلم. ولذا قال الله تبارك وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. بقي أن يكون الطلاق بيد الرجل. الرجل أيضا بعض الرجال ليس أهلا للزواج، وقد يطلق لأتفه الأسباب. أحيانا يعني يقول: تغدى عندي، علي الطلاق، تغدى عندي. إيش دخل الزوجة في الموضوع؟ يلعب ورق مع أصحابه يقول: علي الطلاق كذا. جاهل، إنسان لا يقدر قيمة الزواج ولا يعرف قدره، لكن هذا موجود، موجود في بعض الناس: علي الطلاق ما تدفع. يا أخي كلها بدفع الدينار، طلق زوجك عشان دينار؟ في بعض الرجال أيضا ليسوا أهلا لهذه الكلمة ولا يقدرونها قدرها، لكن هذا موجود. لكن يبقى في النهاية الشريعة الإسلامية إما أن تأتي بمصلحة من كل جهة، وإما أن تأتي بمصلحة غالبة. وهنا إذا نظرنا في هذه الأحوال الخمس، بيد الزوج، بيد الزوجة، بيدهما معا، بطرف ثالث، لا طلاق، نجد أنه بيد الرجل هي أحسنها، وليست هي الكمال كله، ولكن هي أهون الشرين لنقل، أو أفضل شيء أن يكون الطلاق بيد الرجل. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل الطلاق بيد الرجل. لو نظرنا الآن في أسباب الطلاق، ما الذي يدفع الناس إلى الطلاق؟ أحيانا يكون الطلاق لعدم الانسجام، وهذا هو الطلاق المستحب. خلنا نقول أنا ما انسجمت معها، هي ما انسجمت معي، ما رأيك يا فلانة؟ أنه نتفارق بهدوء، كما دخلنا بهدوء نخرج بهدوء. أنا أرى أنك ما تصلحين لي، وأنت تريني أنا ما أصلحت. إي والله ما أرى أنك ما تصلح لي، أنت طيب وحبيب وكذا، بس تصرفاتك ما تعجبني، وأنت طيبة وحبيبة وكذا، تصرفاتك شرعت نتفارق، يلا نتفارق. بس يا حلو، هذا فيه اليوم ولا ما فيه؟ ما فيه ها؟ طيب لا فيه، ما يخلى. طيب فيتفارقان بهدوء، كما دخل في هذا العقد بهدوء خرج منه بهدوء، وهذا هو الذي يعني الشرع أباحه. إذا وجد أنهما يتفارقان أفضل من أن يستمرا معا. حالة ثانية أو سبب الثاني قد يكون عدم الإنجاب، إما أن يكون عدم الإنجاب بسبب الزوج، وإما أن يكون عدم الإنجاب بسبب الزوجة، وإما أن يكون لاجتماعهما معا. فيجلسان معا يقول: أنا أبي عيال، وتقول له: وأنا أبي عيال بعد. إما تقول له: أنت ما فيك عيال، يعني بعد الفحص وكذا تبين أن الرجل ما في عيال، لها الحق أن تتزوج غيره وتنجب. إذا هي كان ما فيها أولاد، هنا يختلف الأمر، هنا ما في داعي للطلاق، يتزوج عليها. أيهم أسهل، يتزوج عليها ولا يطلق؟ الاثنين صعبين. إيه، فإذا كان ما يحتاج يطلق لا يطلق، إنما يتزوج عليها امرأة ممكن أن تنجب له. أما إذا كان السبب اجتماعهما معا، دام يأتي أطفال معاقين أو يأتي أطفال يعني فيهم تكسر في الدم لعدم الانسجام البيولوجي بينهما، فهنا أيضا يتفارقان بهدوء: يا فلانة شوفي لك واحد يسعدك، وأنا أشوف لي واحدة تسعدني، انتهى الأمر. هذا طلاق تفاهم وطيب، ما في أي مشكلة. وكما دخلوا بالمعروف يخرجان، دخلوا بالمعروف عن الأسرتان يخرجان بالمعروف، انتهى الأمر، وتصير علاقة طيبة مع أبيها. خاصة بعد أحيانا إذا تفارقوا بينهما أولاد، ما يتضرر الأولاد إذا كانت الطلاق بتفاهم وانسجام وكذا، ويأتي يزور أولاده متى شاء وهي تزور أولادها متى شاءت، الأمور طيبة جدا. هذا هو الطلاق الذي شرعه الله تبارك وتعالى. ومن أسباب الطلاق كذلك عدم الاهتمام، عدم اهتمام المرأة بزوجها أو بنفسها، وعدم اهتمام الرجل بزوجته أو بنفسه. هذا أيضا من أسباب الطلاق، أن المرأة لا تحس أن الزوج يعطيها أي اهتمام، أو هو لا يهتم بنفسه في نظافته وهندامه وكذا، أو هي لا تهتم بنفسها، أو هي لا تعطي زوجها اهتماما، أو لا تحترمه أو لا يحترمها، أو لا ينفق عليها، أو لا يوفر لها سكنا. حقوق، تضييع الحقوق، إذا ضيع حقوقها أو ضيعت حقوقه، هنا كان هذا السبب من أسباب الطلاق. كذلك من أسباب الطلاق تدخل أطراف خارجية في حياة الزوجين، وهذا خطأ عظيم جدا. الأصل أن الحياة الزوجية أسرار، بيت الزوجية أسرار. لا أقول لا تخرج من البيت، لا تخرج من غرفة النوم، حتى الأولاد لا يجوز أن يعرفوا الخلافات التي بين الزوجين، ويحلان خلافاتهما معا بهدوء وسكينة وروية. لا تدخل والدتها ولا والدها، ولا يدخل أمه ولا أخته في الموضوع أبدا، إلا إذا احتاج إلى ذلك كالنصح أو غير ذلك. لكن هذه الأطراف الخارجية تفسد ولا تصلح في الغالب، وأبو الزوجة وأمها سيقفان معها، وأبو الزوج وأمه سيقفان معه، ثم تفسد هذه الحياة الزوجية في تدخل أطراف خارجية. وبعض الآباء عقلاء، وبعض الآباء سفهاء حمقى. حدث أحدهم أن امرأة خرجت من بيت زوجها غضبة، فذهبت إلى بيت أهلها ومعها أولادها الأربعة، فجاءت طرقت الباب، فتح لها الباب أبوها، وإذا تبكي البنت، عسى ما شر هذا اللي فيه وما فيه، وقال وسوى وحط وشال، تفضلي تفضلي ادخل اكحتك. جلست وبدت تفضفض، فعل كذا قال كذا لا 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 لا، المهم قالت كل ما عندها، خير إن شاء الله. بعد أن هدأت قالت أين أولادي؟ هي جاي مع أولادها. قالت أين أولادي؟ الظهر عند الباب. راحت تفتح الباب تدخل أولادها، أبوها قالها لا لا لا، وين رايح؟ قالت أولادي عند الباب. قال لا 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 يا بنيتي، هذا البيت رباك وأنت صغيرة، وليس عاجزا عنك أن يربيك وأنت كبيرة، وحجرتك موجودة إلى الآن، تفضل. لكن ما نربيك ونربي عيال الناس. قالت يعني شنو؟ قال لأولادي يروحوا لأبوهم. تبين ترجعين بيتك؟ قالت وأولادي؟ قال تبين أولادك روحي بيتك، تريدين أولادك ارجعي إلى بيتك. يعني كلامك غير مقنع، اللي قال توفي وسوى وقال وشال وحط، أمور غير مقنعة. قال تبين ارجعي بيتك ولا اقعدي وخلي عيالك يروحون؟ قالت يعني هذا آخر كلام؟ قال نعم هذا آخر كلام، ما عندي كلام غيره. قالت يلا رجعت البيت. هذا أب عاقل، حل المشكلة بهدوء، وعلم البنت أن هذا مكانك بيتك، وأن أسبابك غير مقنعة. لو كانت أسبابها مقنعة، هنا الأب يتدخل ويمنع من الزواج. حدثني أحدهم أو حدثتني إحداهن، تقول زوجي يأخذ بطاقتي، بطاقة البنك، بطاقة السحب الآلي عنده، أخذها عنده وما رجعها، طلبها مني مرة وخلها عنده. كل ما طلبت منه، وهي تعمل عندها وظيفة وعندها راتب، يا زوجي الحبيب أعطني بطاقتي. قال ليش تريدين مالا؟ قالت قال كم تريدين؟ قالت 100 دينار. قال روح أسحب لك. سحب 100 دينار، هذه 100 دينار، إذا تبين أسحب لك وبطاقتي عندي، وأخذ بطاقتي عندي. كل ما طلبت منه البطاقة يقول لا خلاص اللي تبين أنا أجيب لك، تبين بعد؟ طيب راتبي، هذه أموالي الخاصة، أبدا البطاقة عندي. إلى أن احتالت عليه يوما، قالت أريد أن أذهب إلى السوق أشتري. قال كم تريدين؟ قالت ما أدري، ما أدري كم أحتاج. قال بس ترجعي البطاقة. قال إن شاء الله. قالت إن شاء الله، أعطاها البطاقة، راحت اشترت. ما تبي تشتري شيء بس تحتال عليه. فلما رجعت وين البطاقة؟ ما قال شنو شريتي. وين البطاقة؟ قالت عندي. قال أعطيني. قال ماني معطيتك إياها. قالت أنا الزوج. إيه أنت الزوج، بس إيش دخل الزوج بطاقتي؟ أنت الزوج وعلى عيني وراسي، بس ما البطاقة بطاقتي. قال لا، يا ترجعين البطاقة يا تروحين لأهلك. والله إما ترجع بطاقة إما تذهبي إلى أهلك. قالت تذهب إلى أهلي. قالت كبرت عندها هي ما لمتى. فذهبت إلى أهلي. فاتصل به لما أخبرت والدها اتصل بالزوج لأن الآن الزوج هذا أعوج. هناك الأب قال ارجعي لأن الزوج كان صالح هي البنت عوجة. هنا لا الزوج أعوج. فاتصل به تعال يا فلان جاء نعم عمي. قال سالفتك مع زوجتك؟ قال ما في شيء. قال سالفة البطاقة؟ قال لا بس البطاقة تكون عندي. قال ليش؟ هذا معيشها ليش يكون عندك؟ قال لا أنا الزوج. قال لا صرت أنت الزوج. هذه أموالها الخاصة لماذا تكون عندك؟ قال لا عمي إذا ما ترجع لي البطاقة أنا ما أبيها. كانت صاد. قال نعم. قال توكل على الله يا ولدي خلاص ما راح ترجع لك البطاقة. قال يعني ما في مجال؟ قال لا ما في مجال ما راح ترجع لك البطاقة. وقف مع ابنتي قال ما راح ترجع لك البطاقة. فطلع الولد يوم وصل الباب التفت قال زين عمي شهر عندي وشهر عندها. فالأب هنا قال يا ولدي الظاهر حنا غلطنا يوم زوجناك وأنا أتفهم مع أبوك إن شاء الله يلا نجلع لا بطاقة ولا بنت يلا بنت كفو. هنا الأب تدخل أب عاقل تدخل وهناك أب أحمق يتدخل أي زعل للبنت أنت ليش خازها ليش مهاوش بنتي ليش مصرخ عليها بس أنت بنت كفو طلقها زوجتي شو المشكلة لما هاوشها شو المشكلة لما أضربها ضرب غير مبرح شو المشكلة لما أنت زاعل مع بعض يتدخل الأب ويفسد الحياة الزوجية أو الأم من طرف الزوجة أو الأب والأم من طرف الزوج المهم تدخلات خارجية تفسد الحياة الزوجية. كذلك من مفسدات الحياة الزوجية أنا سامح أطلت عليكم شوي زين من مفسدات الحياة الزوجية كذلك الغيرة. والغيرة شيء طيب والإنسان أصلا المرأة لا تحب الرجل الذي لا يغار والرجل لا يحب المرأة التي لا تغار عليه. لكن هناك غيرة مرضية غيرة تتجاوز الحد تتجاوز المعقول فهذه يجب أن نقضي عليها ولا نجعلها تفسد علينا بيوتنا. النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا وعنده 9 نسوة وعندهن من الغيرة ما الله به عليم عالج المشكلة صلى الله عليه وسلم بل المشاكل التي وقعت منها الغيرة وأموره طيبة صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا حزبين هن 9 يعني عائشة خديجة وزينب بنت خزيمة توفيتا رضي الله عنهما وبقيت 9 نسوة حزب فيه عائشة وحفصة وجويرية وسودة أو صفية وسودة وحز فيه جويرية وأم سلمة وأم حبيبة وميمونة وصفية هذا حزب حز فيه 5 وحز فيه 4 من زوجات زينب عفوا زينب وأم حبيبة وأم سلمة وصفية وجويرية وهناك عائشة وسودة وحفصة وميمونة هذان حزبان الآن زوج النبي صلى الله عليه وسلم. تعال شوف المشاكل التي بينهم والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ الأمور بأريحية تامة. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما أهدت له إحدى زوجاته المشهورة أنها زينب طعاما وهو في بيت عائشة في يوم عائشة فأهدت له طعاما فعائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الخادم الذي جاء بالطعام قال رسوله ممن هذا قال من زينب فخرجت عائشة غضبة وضربت الإناء من يده فسقط الإناء انكسر وسقط الطعام من الغيرة يعني كيف تهدين له في يومي تدرين هذا يومي تهدين له في يومي يعني تحرشين انت فيني طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل أريحية ماذا قال قال غارت أمكم يضحك غارت أمكم ثم التفت إلى عائشة قال إناء بإناء وطعام بطعام انتهى الأمر. لو سوتها إحدى زوجاتنا اليوم لهم قبل الطلاق طبعا بقسات وطق وطقيق وكذا، وبعدين طالق بالسبعين. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع الموضوع. غارت أمكم وهو يتبسم صلى الله عليه وسلم، ثم قال إناء بإناء وطعام بطعام، انتهى الموضوع. بس لن يدري هذه الأمور، وهي الغيرة عند النساء أمور فطرية عند المرأة. ولذلك أم سلمة لما تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج امتنعت وقالت إني امرأة غيرة، أغار ما تحمل. فقال يذهبها الله، لكن ما قال ليش تغارين، لا طبيعي، طبيعة في المرأة أنها تغار. بل عائشة رضي الله عنها في يوم من الأيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فرجع وهي ركبها ما ركبها من الغضب والحزن والهم، يعني كيف خرج في يومه تظن ذهب إلى بعض نسائه. فلما رجع قال ما لك يا عائشة أغرتي؟ قالت نعم، وما لي مثلي لا يغار على مثلك. طبعا غار عليك أنا، تقول له. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أركبك شيطانك؟ أجاءك شيطانك؟ أولي شيطان؟ قال لكل إنسان شيطان. قالت حتى أنت يا رسول؟ قال حتى أنا، إلا إن الله أعانني عليه فأسلم. قيل أسلم يعني دخل في الإسلام، وقيل أسلم منه يعني لا يضرني. فالمهم أن عائشة كانت تغار على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقبل هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. بل جاء في يوم النبي صلى الله عليه وسلم يحب خديجة حبا شديدا رضي الله عنها، وكان في يوم تقول عائشة معي في بيت عائشة رضي الله عنها، فحصل أن هالة بنت خويلد أخت خديجة استأذنت، فسمع النبي صوتها فعرف الصوت، فقال اللهم هالة. فتقول عائشة فغرت، يعني خديجة ميتة تغار إنه هي ميتة، تقول فغرت لأن استانس من صوت هالة لأن ذكره في خديجة. فقالت عائشة فغرت، فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش هلكت في الدهر حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها. شو أعطتها الكلمات هذه، يعني ما تذكر من عجوز من عجائز قريش هلكت في الدهر، ماتت حمراء الشدقين يعني حلدها حمر، طيب أبدلك الله خيرا منها، أنا يعني أبدلك الله خيرا منها. ما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، سكت صلى الله عليه وسلم، ما قال تسواك تسوى هلك تسوى طوايفك، أو اللي يقولون الناس الحين اليوم يعني على أبو أنه غاضب يعني وكذا. شوف النبي كيف عالج الموضوع، تغافل كنا ما سمع، ماشي خير إن شاء الله انتهى الأمر، خلها تفضفض ما يقول، خلينا نفش. قالت ما في قلبها، انتهى الأمر. هكذا عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموضوع، سكت عليه. في زيادة الفائدة فقط، هذا الحين في الصحيحين، في زيادة أو في البخاري، في زيادة عند أحمد، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه قال ما أبدلني الله خيرا منها، واستني بنفسها ومالها ورزقني الله منها الولد. هذه زيادة لا تصح، لا تثبت، وإنما الثابت صحيح البخاري النبي سكت صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء يوم النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتي فوضع ثيابه ثم اضطجع نعم. تقول فلما ظن أني قد نمت قام رويدا فأخذ رداءه ثم أخذ نعاله وفتح الباب وخرج، ثم أجفى الباب بهدوء حتى لا أستيقظ. وتقول أنا قاعدة استيقظ. تقول فلما خرج لبست ردائي وإزاري وتقنعت وخرجت خلفه في الليل. تقول خرجت خلفه فأتى البقيع، تقول عائشة رضي الله فأتى البقيع فأطال القيام، وهي واقفة تنتظر وين بيروح بعدين. تقول أطال القيام ثم رفع يديه يدعو 3 مرات له البقيع، فلما انحرفت فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت لحقها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تقول فسبقته فدخلت البيت ونمت مباشرة، طبعا قاعد تركض زين، دخلت البيت تنهت. فلما دخل عليه النبي سوى يديه في الفراش، لكن صوت الصدر لا. فقال: ما لك يا عائشة حشية رابية يعني هالصوت هذا؟ قالت: لا شيء يا رسول الله. قال: لتخبرني أو ليخبرني العليم الحكيم. لا ما تعلميني، علمني الله، أتعرفي ما الذي حدث؟ ذكرت له: رأيتك خرجت وراك، ولما أنت السواد الذي رأيته اللي قاعد أركض وراه لأن بالليل. قالت: نعم يا رسول الله. قال: أخشيتي أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني خفت أني أروح حق واحدة من زوجاتي؟ قالت: مهما يكتم المرء يعلمه الله. نعم. تقول: نعم. تقول: فغمزني في بطني أو في صدري يعني بأصبعه حتى أوجعني. طيب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يعني جاءني جبريل فكلمني ولم يدخل علي، لأنه لا يدخل علي وأنت قد وضعت ثيابك أدبا، زين، فناداني فقمت إليه فقال لي: إن الله يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتدعو له، تستغفر لهم. فخرجت إلى أهل البقيع أستغفر لهم، انتهى الأمر. بس صحيح يعني أنبه على هذا، لكن بعد مباشرة سألته، قالت: طيب يا رسول، إذا أتينا ماذا نقول؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. انتهى الأمر خلاص. فلذلك عالج النبي الأمور بسهالة. أشد من هذا أنه وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يوما أن الناس يدرون ويعلمون أنه يحب عائشة حبا شديدا صلى الله عليه وسلم، أكثر زوجة يحبها عائشة. وقد سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. لكن في المعاملة يعدل صلى الله عليه وسلم، الحب بالقلب، قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. فالنبي واضح أموره. عندها كان الناس ما يهدون للنبي إلا في يوم عائشة، لأن يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم مستانس فرح لأنه في بيت عائشة، فيهدون له دائما. فاجتمعنا النساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: لماذا الناس لا يهدون للنبي إلا في يوم عائشة؟ ليش ما يهدون له في كل يوم؟ ايش معنى يوم عائشة يهدون له؟ فقلنا: النساء نريد أن نكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا له في كل يوم. يقول لهم الرسول المفروض يقول حق الناس، هذا كلام النساء، يقول حق الناس: اهدوا لي في أي يوم، لا مو بس في يوم عائشة. واتفقنا على ذلك. طيب من يبلغ النبي هذه الرسالة؟ قالوا: ما في إلا أم سلمة. فأمرنا أم سلمة أن تفعل ذلك، فقالت أم سلمة: أفعل. فلما كان يوم أم سلمة دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، مر الناس أن يهدوا لك في كل يوم وليس فقط في يوم عائشة. تقول: فلم يرد علي، سكت، ما كنا ما سمع، تغافل. فلما من غد النساء اجتمعنا مع أم سلمة: ها، ماذا قال لك؟ قالت: ما رد علي شيء، سكت، ما رد علي شيء. قال: طيب إذا دار عليك فأخبريها. كل 9 أيام عندها، كل 8 أيام يجيها الدور. فقال: إذا جاءك يومك مرة ثانية قولي له. فلما جاء يوم أم سلمة بعد 8 أيام دخل عليه النساء، قالت له نفس الكلام، قالت: يا رسول الله، مر الناس أن يهدوا لك في كل يوم وليس فقط في يوم عائشة. سكت، ما رد عليها، عالج الغيرة بين النساء ولا رد عليها. فلما أصبحت من غد اجتمعنا، ماذا قالك؟ قالت: ما رد علي. قالت: كلمي إذا قالت، بس ما كان، بس كافي، ما لن أكلمه، لن أكلمه. وفي رواية أنه قال لها: لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة. قالت: أعوذ بالله من إذائك يا رسول الله. خلص سكرت الباب. طيب الحل، فذهبنا إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لها: كلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا له في أي يوم، مو بس يوم عائشة، إيش معنى يوم عائشة يهدوا له؟ فقالت فاطمة: نعم. فدخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عائشة، فقالت يا رسول الله أو يا أبتي إن نسائك يسألنك العدل مع ابنة أبي قحافة مع عائشة، ومر الناس أن يهدوا لك في كل يوم. ها رسالة، أنا وسيط بين النساء نسائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: يا فاطمة، أتحبين ما أحب؟ قالت: نعم. قال: أحبي هذه. دخل بموضوع ثاني. قال: أحبي هذه. قالت: خرج. ماذا قال لك؟ قال كلمة. قالت: والله ما أكلمه، خلاص لا أكلمه أبدا، رسالة واضحة لن أكلمه. طيب والحل؟ لا بد من حل. فكلمنا أم زينب بنت جحش، فكلمني، قال: كلمي أنت. قالت: وهي التي كانت تساميني يعني تنافسني. فدخلت زينب على النبي وأنا معه، فتكلمت قالت: يا رسول الله، إن نساءك يسألنك العدل مع ابنة أبي قحافة، يعني اعدل في مع الناس، يعني أن يهدون، ومر الناس يهدون أن يهدوا لك في كل وقت. تقول عائشة: وتكلمت علي، يعني غلطت علي، بس ما ذكرت ماذا قالت، الله أعلم ماذا قالت، تكلمت علي. تقول: أنا أدبا الرسول جالس ما أقدر أتكلم، يعني أرد عليها ولا كذا. التفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أقول: لا تأذن لي أرد، أخذ راحتي. تقول: حتى علمت أنه يأذن لي فتكلمت، رديت عليها. تقول: فرددت عليه حتى أسكتها، سكتها. تقول: زين، حتى سكتت زينب. فالتفت النبي زينب قال: إنها ابنة أبي قحافة، ما تقدرين عليها، إنها ابنة أبي قحافة. وخرجت وانتهى الموضوع، انتهى الموضوع. هكذا كان يعالج النبي صلى الله عليه وسلم الغيرة بين النساء، لا ضرب هذه ولا طلق هذه ولا نزر هذه، الأمور سهلة. كان هكذا يتعامل صلى الله عليه وسلم مع الغيرة التي كانت عند النساء، أبدا بأمور يسيرة جدا. وهكذا كان في بيته، يعني تحبه نساؤه على أن عنده 9 نسوة. تقول عائشة رضي الله عنها، يعني لما سئلت كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويكون في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. فالقصد أننا يجب علينا أن نحافظ على بيوتنا من أن يدمرها هذا الطلاق الباطل، الطلاق الجائر. أما الطلاق الذي يكون لمصلحة فهذا حيها الله، لأن هذا يحل مشكلات أصلا. أما الطلاق المحرم، الطلاق البدعي، الطلاق الضرر، هذا كله لا يجوز. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل بيوتنا مطمئنة، وأن يمن علينا بالسعادة والراحة والطمأنينة، وأن يبارك لنا في أزواجنا، وأن يبارك لنا في ذرياتنا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.